أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام من الرحمن الذي يرد عن الكل والنصف بالأدوية والعطاقية، حيث أنه لا إشكال في جواز بيعها من غير الاتفاق عن الفرق فيما بينها وبين محل السلام، مع أنهما يشتركان في عدة نقاط كما تقدم توضيحا في الدرس السابق. قلنا أن جواب الشيخ كان حاصله هو محلية الأدوية في حال المرض ليس لأجل الضرورة، وإنما لأجل ما لا تبدل العنوان. قلنا في مقام توضيح ذلك أن مقصود الشيخ هو هذا، أن الأدوية في حال المرض تكون مضرة ضارة، وأما في حال غير المرض وأما في حال المرض فتكون نافعة، فينقلب عنوان الضرر إلى عنوان النافع. الأدوية حلية بيعها لأجل تبدل العنوان، لا لأجل ماذا؟ لا لأجل الاضطرار ونحوه والضرورة ونحوها، وإنما العنوان تبدل. فهذا بخلاف الأبوال التي نتكلم عنها، فإن حليتها في حالات معينة ليس لأجل تبدل العنوان، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل ضرورة حالة الضرورة تضطر إلى ماذا؟ إلى شربها لأجل التداوي، لا لأجل أن العنوان بها يتبدل من الضرر إلى ماذا؟ إلى النافع. فأردنا أن نوضح هذا المطلب أكثر لأنه فيه شيء من الأمور على الظاهر. كأن الشيخ يريد أن يقول أن المناط في حرمة البيع هو حرم تحريم الشيء بعنوانه أولي بقول مطلق، الشيء إذا حرم بعنوانه الأولي بقول مطلق. قول المطلق قدم تفسيرها سابقا، يعني لا تحريم منفعة نادرة له، لا تحريم الشيء بقول المطلق، حينئذ يكون هذا موجبا لتحريم المعاوضة عليه. وأما إذا حرم الشيء بعنوانه الثانوي بحيث أن التحريم كان تحريما بعنوان ثانوي، والتحليل أيضا يكون ثابتا للشيء بعنوان ثانوي، مثل هذا لا يكون موجبا لجواز البيع. إذن تحريم الشيء بعنوانه الأولي هذا يوجب ماذا؟ يوجب حرمة البيع. أما تحريم الشيء بعنوان غير أولي بل بعنوان ثانوي هذا لا يوجب تحريم البيع. وكأن المصنف يقول أنه في محل الكلام أي في الأبوال هذا الميزان متحقق، لأن الأبوال حرمت بعنوانها الأولي، النصوص والفتاوى تحرم شرب طول مأكول اللحم مثلا. إذا سلمنا بذلك طبعا كلامنا مبني على افتراض التحريم، التحريم يكون ثابتا للأبوال بعنوانها الأولي لا بعنوان آخر، بينما في الأدويات والعقاقير لا يوجد عندنا دليل على تحريم الأدوية بعنوانها الأولي، وإنما ما هو الموجود عندنا هو الدليل الدال على أن المضر حرام، يحرم استعمال كل ما فيه ضرر. فالطهران هذا العنوان المحرم وهو عنوان الضرر ينطبق على الأدوية في حال شنو؟ في حال الصحة، في غير حال المرض. هذا العنوان ينطبق على الأدوية، فالأدوية تكون محرمة في حال الصحة لكن البيع بالعنوان الثانوي. ومن الواضح بأن هذا العنوان سوف ينتفي جزما حينما شنو؟ في حال المرض. في حال المرض الأدوية سوف لا تكون مضرة، وإنما تكون شنو؟ تكون صاحبة منفعة، لها منفعة. إذا كانت لها منفعة حينئذ فهرم ترتفع الحرمة الثابتة لها بالعنوان الثانوي. فإذا هنا تحريم الأدوية يختلف عن تحريم الأبوان. تحريم الأدوية ثبت لها بعنوان ثانوي لا بما هي في نفسها، لأنه لا يوجد دليل يقول يحرم تناول الأدوية، وإنما عندنا دليل يحرم تناول المضر من الأشياء. اتفاقا الأدوية في غير حال المرض تكون مضرة، في حال المرض شنو؟ لا تكون مضرة وإنما تكون شنو؟ نافعة. فإذا يتبدل العنوان. وقلنا أن الذي يظهر من كلام الشيخ أن الميزان في تحريم المعاوضة هو تحريم الشيء بالعنوان الأولي لا بالعنوان الثانوي، والأبوال من قبيل الأول، يعني المحام هي محرمة بعنوانها الأولي، بينما الأدوية محرمة بماذا؟ بعنوانها الثانوي. واضح هذا التوضيح؟ بعد ذلك يقول المصنف لأنه مما ذكرناه من التحقيق السابق يتبين أن المقصود في رواية شحف العقول المتقدمة، وهي قوله وكل شيء لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، أي غنراد بها جهة الصلاح الثابتة في حال الاختيار. كما قلنا هناك عندما أردنا أن نعطي الميزان في تحريم البيع، قلنا أن تحريم البيع ما هو ميزانه؟ هو تحريم الشيء في حال الاختيار. إذا حرم الشيء في حال الاختيار وإن كان زائدا في حالة الضرورة، هذا يكون ميزانا علما لتحريم بيعه. الميزان في جواز البيع وهو وجود جهة من جهات الصلاح، الحكم المعاقد لما تقدم، أيضا بناء على رأي الشيخ لا بد أن يفترض أنه يراد به وجود جهة من جهات الصلاح الثابتة في حال الاختيار. هذه الجهة تجوز البيعة، أما وجود تلك الجهة لكن في حالات شنو؟ الاضطرار والضرورة، هذه الجهة من جهات الصلاح لا تسوغ البيع. واضح على النقطة المقابلة بين تحريم البيع وجواز البيع. تحريم البيع مناطه حرمة الشيء في حال الاختيار، وإن كان فيه جهة من جهات الصلاح في حال الضرورة. واضح. إذن بمقتضى المقابلة لا بد أن نفترض أن الميزان الآخر الذي تعرضت له الرواية لجواز البيع حينما جعلته هو وجود جهة من جهات الصلاح في الشيء، لابد أن نفترض أن هذه الجهة الموجبة لجواز البيع هي الجهة الثابتة في حال شنو؟ الاختيار. وإلا كل الأشياء المحرمة في حال الاختيار لابد من فرض جهة من جهات الصلاح فيها في حال الضرورة والاضطرار. فالجهة المصححة للبيع ليس الجهة الثابتة في حال الضرورة، وإلا لصح بيع كل الأشياء المحرمة واضح في حال الاختيار، بينما هذا ينافي المناط الثابت الذي ذكره المصنف لتحريم البيع وهو تحريم الشيء في حال الاختيار. هذا مطلب ايضا واضح. بعد ذلك يدخل المصنف في فرع جديد وان كان لا يعنينه بعنوانه، وحاصل هذا الفرع الجديد هو التطرق الى حرمة بيع شحوم السباع، أن شحوم السباع مما يحرم المعاوضة عليها. المصنف يقول مما تقدم سابقا يتبين وجود فرق بين لحوم السباع وشحومها. فلحوم السباع يحرم بيعها وتكون من قبيل الأبوال المتقدمة، بينما شحوم السباع الظاهر أنه لا يحرم بيعها فتكون من قبيل الطين المتقدم. كما أن الطين لا يحرم بيعه، والفرق بينه وبين الأبوال هو ما تقدم من أن المنفعة الظاهرة للأبوال هي الشرب، والمفروض أنها منفعة محرمة، بينما المنفعة الظاهرة للطين ليست هي الأكل المحرم. الطين له منافع أهم من الأكل، بل احتمل الشيخ الأكل أصلا لا يعد عرقا من منافع الطين، فلذا تحريم أكل الطين لا يوجد ماذا؟ تحريم بيعه. نفس هذا الفرع يريد أن يصدقه الشيخ بين لحوم السباع وشحوم الأنا. فيقول أن لحم السباع لما كانت المنفعة الظاهرة له هي الآكل وهو محرم، إذا تحريم المنفعة الظاهرة للحوم السباع يوجب تحريم المعاوضة عليها تطبيقا بالميزان السابق. لأن تحريم الشيء بمعنى تحريم منافعه الظاهرة في حال الاختيار يوجب تحريم معاوضة. بينما الشحوم ليست من هذا الحديث، ليست المنفعة الظاهرة للشحوم هي الآكل. الشحوم لها استخدامات أهم من هذا من الآكل، تفاؤلها للاستصلاح مثال هذه الأمور. هذه هي المنافع الظاهرة من الشحوم سابقا. إذا الأكل ليس من منافع الشحوم الظاهرة، فإذا حرم أكل شحوم السباع هذا التحريم لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تحريم المعاوضة على الشحوم. بناء على هذا فلا بد من الالتزام بجواز المعاوضة على الشحوم. حينئذ قد يستشكل على المصنف ويقال بأن هذه الفتوى التي هذا ما ذهبت إليه ينافي الحديث الوارد النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. قد يتخيل منافاة هذا الحديث بما ذهب إليه المصنف من ماذا؟ من جواز بيع الشحوم. وتخيل المنافاة مبني على أن يستفاد من هذا النبوي الشريف وجود ملازمة بين تحريم الآكل وتحريم الثمن، تحريم المعاوضة. وهذه الملازمة تستفاد من اللعن، لعن الله باليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. من الواضح أن اللعن ليس على مجرد أكل الشحوم مثلا واستبدال الشحوم لأنها محرمة، وإنما اللعن بالنسبة إلى بيعها وأكل ثمنها. واضح لعنوا لأنهم حر لأنها حرمت عليهم، لكنهم لم يعتنوا بذلك، باعوها وماذا؟ وأكلوا ثمنها. الحديث ظاهر واضح في ماذا؟ في أن البيع كان محرما عليهم، واضح، وأن اللعن بهذا الاعتبار. ولذا الحديث استفاد منه أن البيع حرام، فإذا كان بيع الشحوم حراما لماذا؟ لأنه يحرم عليهم أكلها. حرمت عليهم الشحوم، ما معنى حرمت عليهم الشحوم؟ حرم عليهم أكل الشحوم. فكأن هناك ملازمة بين تحريم الآكل وبين تحريم المعاوضة. إذا افترضنا أن استفدنا هذه الملازمة، إذا هذا الحديث يكون مناسب ما يقول الشيخ من جواز بيع الشحوم، لأنه التزم بالجواز، لأنه يمكن وجود ملازمة بين تحريم الآكل وبين ماذا؟ وبين تحريم البيع. هذه هي المنافاة المتخيلة من هذا الحديث. الشيخ المصنف يقول لا، أن ما ذكرناه من جواز بيع الشحوم لا ينافيه هذا النبوي الشريف. والسر في ذلك يقول أن الظاهر أن اليهود في زمانهم حرمت عليهم الشحوم بجميع منافعها، ليس المحرم عليهم خصوص الآكل كما هو الحال بالنسبة إلينا، وإنما المحرم عليهم يوم ذاك هو شنو؟ جميع المنافع. ولا إشكال في أن تحريم جميع المنافع للشيء والسلب من شنو؟ حرمت المعاوضة عليه. إذن الحديث في هذه الضميمة غاية ما نستفيد منه هو وجود ملازمة بين تحريم جميع المنافع وبين تحريم المعاوضة، وهذا مسلم. لكن هذا لا ينفعنا في مقام إثبات تحريم المعاوضة على الشحوم فعلا بالنسبة إلينا. لماذا؟ لأن الشارع لم يحرم علينا جميع منافع الشحوم، وإنما حرم علينا ماذا؟ خصوص الأكل. وحيث أن الأكل لا يعد من المنافع الظاهرة للشحوم، فتحريمه علينا لا يلازم ماذا؟ تحريم المعاوضة عليه. واضح هذا؟ فأنا أطلبها من الشيخ بأن الظاهر من الحديث هو أن تحريم الشحوم على اليهود كان باعتبار تحريم جميع المنافع، جميع منافع الشحوم كانت محرمة على اليهود، وإذا كانت جميع المنافع محرمة فهرنا لا تحرم المعاوضة عليها.
فإذا تحريم الشحوم عليهم يصدر عن تحريم الشحوم علينا. فحرمة المعاوضة عليهم الناس من تحريم جميع المنافع، لا تلازم تحريم المعاوضة علينا، لأن جميع المنافع ليست محرمة علينا، وإنما الأكل هو ينفع المحرم الوحيد ينفع المحرم. هكذا يقول الشيخ في مقام الجواب عن هذه المنافات. طبعا كان بإمكان الشيخ أن لا يرتكب هذا الحمل في الحديث ومع ذلك يتخلص عن الإشكال، وذلك لأن يلتزم بأن المحرم على اليهود هو حصوص الأذى صحيح، حصوص الأذى هو المحرم على اليهود كما هو محرم علينا، مع ذلك يحرم المعاوضة عليها. لماذا؟ لأن الظاهر من الحديث أن اليهود حينما باعوها كانوا يقصدون المنفعة المحرمة، والمصنف يرى أن حرمة البيع كما تقدم تعني شنو؟ قصد النقل والانتقال بقصد الأثر المحرم. النقل والانتقال بقصد الأثر المحرم هذا ماذا؟ يجي شنو؟ تحريم البيع، تحريم المعاوضة، تحريم المعاوضة، هكذا فسر المصنف سابقا. فإذا فرضنا أن هؤلاء كانوا يوقعون المعاوضة على الشحوم بقصد الأثر المحرم، بقصد الآكل، واضح؟ هذا لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في تحريم. هذا يكون من قبيل بيع العنب بقصد ماذا؟ بقصد صنع الخمر منه، هذا يكون محرما. فإذا من الممكن أن نلتزم بأن اليهود حينما أن ظاهر الحديث هو تحريم المعاوضة عليهم، مع افتراض أن المحرم هو خصوص منفعة الأكل، ومع افتراض أن منفعة الأكل منفعة شنو؟ نادرة. مع كل ذلك يمكننا أن نلتزم بظاهر الحديث وهو تحريم المعاوضة على الشحوم. لماذا؟ لأنهم يقصدون تلك المنفعة المحرمة فيكون أمرا محرما، وهذا من الواضح أنه لا ينافي الالتزام بجواز بيع شحوم السباع فيما إذا لم تقصد ماذا؟ المنفعة المحرمة، كما هو محل كلامنا نحن هنا. حينما نريد أن نثبت جواز بيع شحوم السباع ماذا نريد ذلك؟ جواز بيعها لا بقصد ترتب الأثر المحرم، واضح؟ التزامنا بجواز البيع هنا لا ينافي الحديث، لأن الحديث يثبت عدم الجواز مع قصد الأثر المحرم، ونحن هنا نثبت الجواز بدون قصد الأثر المحرم بلا حاجة إلى ارتكاب هذا الحامل الذي بيناه، واضح؟ لكن المصنف ارتكب هذا الحامل وحمل الحديث على ماذا؟ على تحريم جميع المنافع على اليهود. حينئذ يطالب المصنف بالدليل، أنه ما هو الدليل على هذا الحامل؟ والمصنف لم يتعرض لهذا الدليل، بل الظاهر أنه لا يوجد دليل على هذا الحامل، بل قالوا بأن الظاهر أن الدليل على عدمه وهو التمسك بظهور هذه الرواية وظهور الآية الشريفة التي لعلها يشير إلى قضية واحدة، كل منهما يشيران إلى قضية واحدة، وهي قوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. ظاهر من الحديث هو تحريم أكل الشحوم، واضح؟ فإذا لم نقل أن هذا هو الظاهر، على الأقل الآية تكون مجملة من هذه الناحية، ليس فيها ما يوجب تحريم جميع المنافع، واضح؟ فإذا لم يكن هناك ما يوجب تحريم جميع المنافع، إذن كلام الشيخ يبقى بلا دليل. لكن من الممكن أن يستدل للشيخ بما تقدمت الإشارة إليه من أن الأحكام التكليفية إذا أضيفت إلى نفس الأعيان الخارجية، حينئذ هذا يجبرنا على أن نقدر ماذا؟ الشيء، لأن الأحكام لا تنسب إلى الأفعال إلى الأعيان، وإنما تسند إلى الأفعال. إذن لابد من تقدير شيئين، هذا الشيء المقدر يدور أمره بين أن يكون هو عبارة عن جميع ما يمكن تقديره الذي يساوق جميع المنافع، أو عبارة عن الآثار الظاهرة للشيء، واضح؟ اللي هو عبارة عن المنافع شنو الظاهرة للشيء. حينما يقول مثلا يحرم الصنم أو يحرم كذا، هذا الصنم يمكن استراحة، يمكن أن نقدر صنعة، يمكن أن نقدر الأباتة، يمكن أن نقدر مثلا نقلة حملة، هناك كثير من الأمور يمكن تقديرها وافتراض أنها هي المحرمة واقعا. واضح؟ هنا قالوا أقعدهم قاعدة تسخل يتعرضون لها في علم الأصول، أنه في المقام يدور الأمر بين تقدير جميع المنافع أو المنافع شنو الظاهرة للشيء. واضح؟ هذه القاعدة إذا آمنا بها حينئذ نأتي إلى محل الكلام. الحديث النبوي أنه عند إضافة الحكم إلى العين لا بد من تقدير، وهذا المقدر إما هو عبارة عن جميع ما يمكن تقديره، أي جميع المنافع أو المنافع الظاهرة. إذا طبقناها على الحديث الشريف حينئذ نقول أن الحديث أضاف التحريم إلى الشحوم، حرمت عليهم شحومهما، حرمت عليهم شحوم السباع. إضافة التحريم إلى الشحوم يجبرنا على اختيار أحد الطريقين السابقين، فإما نقدر تحريم جميع المنافع أو نقدر تحريم شنو على الأقل المنافع الظاهرة. وعلى كل التقديرين لا يمكن افتراض تقدير شنو الأكل وحده. ليش؟ لأن الأكل بنظر الشيخ يعتبر منفعة شنو؟ ها؟ نادرة للشحوم. الأكل يعتبر منفعة نادرة للشحوم، إذا لا يمكن أن نقدر أن الحرمة مسندة في الواقع المن إلى الأكل فقط، كما يقول من اعترض على الشيخ الأنصاري. احنا كلامنا في هذا حتى في الغنم والبقر لا نادرة تعتبر، لأن الدهن يعني الشحوم كانت تستخدم للإضاءة للإصباح، هي المنفعة الشائعة. ممتازين؟ إذن على كل التقديرين لا يمكن أن نفترض أن الحرمة أسندت واقعا إلى الأكل، لأن الأكل بنظر الشيخ يعتبر سلام عليكم منفعة نادرة للشيء، وبينما مقتضى القاعدة تقول أن الحرمة إذا أضيفت إلى الأعيان الخارجية لابد أن نقدر إما جميع المنافع أو المنافع شنو الظاهرة. بناء على هذا هو تحريم جميع منافع الشحوم. السلام نقول إحنا نخلي الحاشية أو تحريم شنو المنافع الظاهرة للشحوم. هذا هو المحرم على اليهود بحسب ظاهر الرواية. واضح؟ والآية الشريفة مثلا هذا بنظر الشيخ يستلزم شنو تحريم المعاوضة بلا أشكال، لكن هذا لا ينافي الالتزام بجواز المعاوضة علينا. لماذا؟ لأن المنفعة المحرمة علينا هي منفعة شنو نادرة وهي خصوص الأكل. قال ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة وكل شيء دون الضرورة، هذا واضح يعني هذا الدليل عليه هو نفس التحقيق السابق المتقدم، بل التحقيق السابق المتقدم يعني ما ذهب إلى شيء سابقا يستلزم هذا الشيء ولا يقع المنافات بينهما. إذا اكتفينا في جواز البيع وجود جهة من جهات الصلاح ولو شنو في حال الضرورة، إذن يجوز بيعها حتى إذا كان محرما في حال الاختيار، بينما الشيخ ذهب سابقا يعني أن التحريم في حال الاختيار يوجد شنو تحريم البيع لا جوازه. ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، فإن الأول أي اللحوم من قبيل الأبوال والثاني من قبيل الطين. في عدم هذا بيان لكونه من قبيل الطين. لماذا الشحوم من قبيل الطين؟ أنها من قبيل الطين في ماذا؟ في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها، وإنما المحرم خصوص الأكل وهو منفعة ليست مقصودة وشائعة. قال ولا ينافيه النبوي، الظن في ما فيه يعود إلى تجويز بيع الشحوم شحوم السباع، يعني لا ينافي ما اخترناه من جواز بيع شحوم السباع النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. توهم ناشئ من قلنا من استفادة وجود ملازمة بين تحريم الأكل وبين تحريم البيع، وحيث أن الشحوم محرمة الأكل باعتراف الشيخ فلا بد من افتراض تحريم بيعها، والحال أن الشيخ لم يلزم بجواز بيعها فباعوها وأكلوا ثمنها، لأن هذا جواب الشيخ عن تخيل المنافات، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا. علينا المحرم هو الأكل فقط، بينما عليهم جميع الانتفاعات، فهمت شنو؟ محرمون. من ممكن أن يكون الشيخ يستفيد هذا المطلب من روايات أخرى مثلا وأدلة خارجية أن المحرم كان هو جميع المنافع على اليهود، وهذا ليس من البعيد استفادة من جملة من الروايات، ولعله بعض الآيات القرآنية أيضا تشير إلى ذلك، لأن الظاهر أن تحريم الأشياء على اليهود كان فالتحريم خاص، تحريم ليس ناشئ من وجود مفاسد في المتعلقات، فالتحريمات خاصة كانت على اليهود. اليهود ارتكبوا أشياء كبيرة جدا بحيث أن المولى سبحانه وتعالى عاقبهم بجملة من العقابات من العقوبات، من هذه العقوبات هو أنه كان يحرم عليهم أشياء كانت حلالا عليهم بنص الآية الشريفة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، حرمنا عليهم شنو الآية؟ طيبات أحلت لهم على الظاهر، صريح الآية أن سبب تحريم هذه الطيبات هو الظلم، ليس التحريم ناشئ من مفسدة في المتعلق كما هو المعروف في الأحكام الشرعية، وإنما ناشئ من فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أو كانت أحلت لهم كما نصت الآية. إذا اليهود يختصون بهذا الشيء، فإذا ليس من البعيد أن نفترض بأن الله كعقوبة لهم حرم عليهم شنو؟ جميع الانتفاعات بما لا بالشحوم، حرم عليهم ذلك عقوبة لهم، فنوع من أنواع العقوبات. فإذا يكون تحريم جميع المنافع على اليهود، ممكن أن يكون نظر الشيخ أنه ليس المستفاد هو من نفس هذه الرواية، وإنما يستفاد من ماذا؟ من الروايات الأخرى، وحيث أن هذه الرواية ناظرة إلى تلك الواقعة بنفسها، فإذا الروايات الأخرى مثلا إذا افترضنا أن الشيخ ناظر إليها تكون مفسرة لهذا الحديث. على كل حال هذا يقولنا الشيخ الأنصاري هو نشيبه الأنصاري يقول ما تقرين على اختفافه بالآكل، ما تقرين على اختفافه بالآكل، فإذا ما قلنا نقدر جميع المنافع على الأقل من يقدر نقدر الآكل، وهذا يكفي في دفع الإشكال. زين، بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهذا البحث هو أن الشيخ الأنصاري يقول بأن الحديث الذي استدللنا به على أصل المطلب وهو الالتزام بأن المناط بحرمة البيع هو تحريم الشيء بقول مطلق في حال الاختيار، هذا الحديث هو عبارة عن النبوي المتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا هو الحديث الذي استند إليه الشيخ سابقا، واستفاد من ذلك أن النهي المتعلق بالشيء في الحديث نهي مطلق، فمعنى ذلك أن النهي إذا تعلق بالشيء بقول مطلق من دون أن يذكر منفعة معينة له، إذا حرمه الله حينئذ يحرم ثمنه، وتحريم الشيء بقول مطلق كما قلنا يستلزم إما تحريم جميع منافعه أو تحريم شنو؟ المنافع الظاهرة، وبهذا تثبت الملازمة بين تحريم جميع المنافع للشيء وبين تحريم البيع، أو بين تحريم المنافع الظاهرة للشيء وبين تحريم البيع. الشيخ يقول أن هذه الاستفادة من الحديث مبنية على النسخة التي ذكرناها سابقا للحديث، وهي أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وأما على النسخة الأخرى التي أشرنا إليها فيه عندما تطرقنا لهذا النبوي، وهي أن الله إذا حرم أكل شيء حرم شنو؟ ثمنه. طبعا بناء على هذه النسخة ما يمكن حينئذ إثبات المطلب السابق، لأنه بناء على هذه النسخة الحديث يكون صريح في الملازمة بين تحريم أكل الشيء فقط وبين شنو؟ بين تحريم المعاوضة عليه وتحريم ثمنه. بناء على هذا حينئذ سوف تختل جملة من المطالب التي ذكرها المصنف سابقا، منها التزامه بجواز بيع الطين، بناء على هذه النسخة ما يجوز الالتزام، لماذا؟ لأن الطين يحرم شنو؟ أكله باعتراف المصنف، واضح؟ والحديث يثبت ملازمة بين تحريم الأكل وبين تحريم المعاوضة. منها تجويز المصنف بيع شحوم السباع أخيرا، واضح؟ أيضا لا يمكن الالتزام بجواز بيعها. لماذا؟ لأن الله حرم أكلها باعتراف المصنف أيضا. والحديث يقول ما حرم الله أكله يحرم شنو؟ ثمنه. وشحوم السباع حرم أكلها فلا بد من اعتراف حرمة المعاوضة عليها. فإذا سوف تختل الموازين السابقة بناء على هذه النسخة الأخرى. لكن المصنف يرجح للنسخة الأولى على هذه النسخة باعتبارات. الاعتبار الأول هو الضعف السندي في هذا الخبر. في النبوي هذا الإشكال واضح أنه محل استغراب، أنه شنو ضعف السندي؟ ضعف السندي مشترك بين كل من النسختين، واضح؟ ما يفرق بين هاي النسخة وهاي النسخة، شنو نقول المصنف من هذا الإشكال الأول في الحديث؟ المصنف يريد أن يقول لا إشكال أن النبوي شنو ضعيف السند، لا إشكال لأنها مرسلة عامية لا بأسنا بها بلا إشكال. لكنه يريد أن يقول أننا يمكننا كما تقدم الإشارة إلى ذلك سابقا أن نجبر هذا الضعف السندي لماذا؟ بعمل المشهور. والمشهور إنما عملوا بالنسخة الأولى لا بالنسخة الثانية، فهذا يوجب ضعف السند، جبر ضعف السند باعتبار النسخة الأولى، بينما هذه النسخة لا عامل بها أو المشهور لم يعمل بها، واضح؟ فإذا ضعف السندي في المقام بناء على هذه النسخة شنو؟ لا جادر لها. بعبارة أخرى أن مقتضى الصناعة في علم الحديث هو أننا نتعامل مع هاتين النسختين معاملة الحديثين. الفقيه إذا لم يجزم بأن النسخة الأخرى تمثل، واضح؟ تمثل تعتبر هي نفس الرواية لكن بتبديل بعض أمورها على نحو يعلم إجمالا بأن الأخرى كاذبة جزما، إحداهما كاذبة. إذا حصل لديه مثل هذا العلم حينئذ لا يستطيع أن يتعامل مع الرواية معاملة الروايتين المتعددتين. لكن إذا لم يحصل على مثل هذا العلم، وأن لنا بتحصيل مثل هذا العلم في المقام، من الممكن أن نفترض أن النسخ متعددة، أن الروايات متعددة، رواية تقول إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ورواية تقول إذا حرم الله أكل شيئا حرم شنو؟ ثمنه. إذن هذه رواية ضعيفة سندان ولا جابر لها، فيكون هذا هو الإشكال الأول على الرواية. تلك أيضا رواية ضعيفة السند لكن لها شنو؟ لها جابر. الفقيه لا يستطيع أن يجزم بأن إحدى الروايتين ليست واقعية جزمان لأنها نسخة أخرى للأخرى، وهذا لا يستطيع أن يجزم بذلك. من الممكن أن نفترض أن كل منهما رواية مستقلة، فحينما نتعامل معهما معاملة روايتين مستقلتين منفصلتين حينئذ يكون الإشكال الأول في هذه الرواية الثانية أو النسخة الثانية هي شنو؟ هي الضعف السندي مع عدم الجابر. الإشكال الآخر في هذه الرواية هو الضعف الدلالي. الإشكال الثالث هو لزوم تخصيص الأكثر. سيدي بيانا لا، الإشكال الثالث لزوم تخصيص الأكثر. العبارة المذكورة في المكاسب محل خلاف، يوجد فيها زيادة ويحتمل أن هذه ليست زائدة يعني ثابتة في أصل الماتن، وهي كلمة مع. على كل حال على إحدى القراء النسختين الإشكالات تكون ثلاثة، وهي ما ذكرناه: الضعف السندي والضعف الدلالي ولزوم تخصيص الأكثر. بناء على هذه النسخة لابد أن نبين وجها للضعف الدلالي غير لزوم تخصيص الأكثر. وأما بناء على النسخة الثانية لا يوجد، لأن المصنف يشير إلى إشكالين في الرواية وهما الضعف السندي والضعف الدلالي الناشئ من لزوم شنو؟ تخصيص الأكثر. واضح. بناء على وجود كلمة مع في النسخة في العبارة في الكتاب اللي لازمه وجود ثلاثة إيرادات على هذه الرواية، إذن لا بد من افتراض أن الضعف الدلالي غير لزوم تخصيص الأكثر. وذكروا أن المقصود بالضعف الدلالي الغير الناشئ من لزوم تخصيص الأكثر في هذه الرواية هو أن هذه الرواية إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه من الممكن أن تكون ناظرة إلى تحريم أكل الشيء حيث يكون الأكل منفعة ظاهرة فيه. هذا احتمال ذكره بعض أعاظم المحققين في الرواية. إذا حرم الله أكل شيء يعني حرم الأكل للشيء حيث يكون الأكل هو المنفعة الظاهرة له. وبعبارة أخرى كما يقول هذا المحقق إن الله إذا حرم أكل شيء من المأكولات والمشروبات الأشياء التي تؤكل الطعام إذا حرم الله أكله حرم شنو؟ ثمنه. ما بها عموم لكل شيء إذا حرم الله أكل كل شيء ولو لم يكن الأكل هو المنفعة الظاهرة له حرم شنو؟ ثمنه. هذه استفادة في الحديث. بناء على هذه الاستفادة من الواضح بأن هذا لا يضر المصنف شيئا أصلا، لأن هذا لا يجب الالتزام بتحريم أكل الطين، لأن الطين ليس من المأكولات وليس الأكل منفعة ظاهرة فيه، ولا يجب أيضا الالتزام بتحريم بيع شحوم السباع، لأن الأكل أيضا ليست منفعة ظاهرة فيها، ليست من المأكولات الشحوم، اللحم من المأكولات، الشحوم ليس من المأكولات. واضح. هذا احتمال في الرواية. بناء على هذا الاحتمال أيضا الرواية لا تكون مغرة بما تقدم من قبل الشيخ الأنصاري، فإذا يكون إشكال بلالي في الرواية غير الضعف السندي. واضح هذا؟ واضح إشكال؟ واضح هذا لو لا عيدة؟ لاحظوا الإشكال الدلالي يقول بأن الرواية إنما تكون مناقضة لما ذكر الشيخ بناء على أن يكون المستفاد منها هو الملازمة بين تحريم أكل الشيء مطلقا مهما كان وبين تحريم شنو؟ ثمنه. بناء على هذه الملازمة العامة الواسعة فلا إشكال أن الحديث يضر الشيخ، لأن الطين حرم أكله فيحرم ثمنه، الشحوم حرم أكلها فيحرم ثمنه، يضر الشيخ. واضح. الشيخ يريد يدفع هذا الإشكال، يريد يقول لا، أن الرواية فيها احتمال آخر على هذا الاحتمال الآخر كما ذكرنا، شنو هذا الاحتمال؟ أن الرواية تحرم بيع ما حرم أكله حينما يكون الأكل هو المنفعة الظاهرة فيه. واضح. إن الله إذا حرم أكل شيء حينما يكون الأكل منفعة ظاهرة، ولا يكون الأكل منفعة ظاهرة إلا في المأكولات، كأنه قال إن الله إذا حرم أكل شيء من المأكولات حرم ثمنه. فهذا هل يجب الالتزام بتحريم ثمن الشحوم؟ لا. الطين؟ لا. إذا لا يكون مضرا للشحوم الأنصاري. واضح. فبالنتيجة يمكن للشيخ أن يلتزم بتحريم بيع الطين بحلية بيع الطين وبحلية بيع شحوم السباع حتى بناء على هذه النصف من الحديث. إذن هذا إشكال دلالي في الرواية لا يمنع من الالتزام بالحديث. هذا الإشكال الثاني الدلالي. لزوم تخصيص الأكثر المقصود به واضح، وهو أنه بناء على الالتزام بهذا الحديث على النحو المنافي لما يقول الشيخ الأنصاري هذا يلزم منه تخصيص الأكثر. هذا إشكال قدم الإشارة إلى أيضا، لأن الحديث بناء على تعميم وإثبات الملازمة بين تحريم الأكل وبين تحريم البيع، إذن لابد أن نلتزم أن كل شيء يحرم أكله يحرم شنو؟ بيعه، بينما هذه القاعدة العامة قطعا مخصصة بالأكثر، لأن أغلب الأشياء التي يحرم أكلها شنو؟ يجوز بيعها. أغلب الأشياء التي يحرم أكلها قطعان يجوز المعاوضة عليها. واضح. حتى الميتة أيضا يجوز المعاوضة عليها لانتفاعات شنو؟ أخرى. واضح. حتى الخنزير كما ذكروا يجوز بيعه المن لمستحل ماشي. الخامر يجوز بيعه مثلا ليصنع منه كذا. الدم يجوز المعاوضة عليه إلى آخره. إذن كثير من الأمور التي يحرم أكلها ويحرم شربها يجوز المعاوضة عليها. طب هذا معناه أن الحديث كأنه يؤسس قاعدة عامة، كل ما يحرم أكله يحرم المعارض عليه، إلا الدم، إلا الخنزير، إلا الميتة، إلا كذا، إلا كذا، إلا كذا. هذه الاستثناءات تكون كثيرة فيلزم تخصيص أكثر. هذا إشكال ثالث في الرواية. بناء على ذلك في هذه النسخة لورود هذه الإشكالات عليها لا يمكن التزام بها، فتكون النسخة الأولى هي المعتمدة. قال هذا: ولكن الموجودة من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف، يعني نقل عن خلاف الشيخ الطوسي، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. واضح. بعضهم يحتمل أكو تصحيح بهذه النسخة، وهذا التصحيح هو أن الألف زائدة في أكل، الألف زائدة، إن الله إذا حرم أكل، الألف زائدة. يصف الحديث أن الله إذا حرم كل شيء حرم شنو، وبهذا يوافق النسخة الأولى. الشيخ الأنصاري يشترط أكل، يشترط أكل، يقول بعضهم يحتمل أن الألف زائدة لتصحيح، فيصير الحديث أن الله إذا حرم كل شيء حرم ثمنه، ويكون موافقا من النسخة السابقة، ما تفرق بينهما حينئذ. زين. والجواب عنه مع هاي النسخة المذكورة هنا، هاي النسخة اللي قلنا بها يكون إشارة إلى ثلاثة أجوبة، مع ضعفه وعدم الجابر له سندا، هذا الإشكال الأول، هذا وعدم لابد منه، ليس أن الضعف السندي وحده ما يكون إشكال مختص لهذه النسخة، إشكال موجود في النسخة الأخرى، لكن الضعف بضميمة عدم الجابر يشكل إشكال، وعدم الجابر له سندا هذا أولا، ودلالة لقصورها هذا ثانيا، إشكال ثاني، دلالة معطوفة على سندا، يعني مع ضعفه سندا وضعفه شنو دلالة، ليش ضعيف دلالة يحلل لقصور الدلالة، فما قال ليش الدلالة قاصرة، احنا بينا ليش الدلالة قاصرة. لزوم تخصيص الأكثر، هذا الجواب الثالث اللي يكون خبر مشنو، خبر الجواب، والجواب عنه مع ضعفه سندا وضعفه دلالة، شنو الجواب؟ لزوم تخصيص الأكثر، فتكون إشكال ثالث. النسخة الأخرى الموجودة اللي يكون الجواب عليها بجوابين هو زيادة كلمة مع، مع زائدة، ودخول كلمة حرف الباء على اللزوم، فالعبارة هيك تصير. والجواب عنه ضعفه وعدم الجابر له سندا، هذا إشكال أول، ودلالة لقصورها بلزوم تخصيص الأكثر. فالإشكال الأول هو الضعف السندي مع عدم الجابر، والإشكال الثاني هو الضعف الدلالي لأجل القصور الناشئ من لزوم تخصيص الأكثر، فيكون الضعف ضعف دلالي.